ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. الحقيقة أنني كنت أطالع كتابا بعنوان الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر، الاستشراق المتأسلم في فرنسا. هذا الكتاب طبع في مكتبة الأسرة، هذا الكتاب لرجل يحمل في قلبه غلا وحقدا وحنقا على الإسلام وعلى نبي الإسلام على سبيل الخصوص، ألفه هنري لورنس. هذا الكتاب فيه نوع من أنواع القراءة التآمرية، وهذا النوع من أنواع القراءات هو موجود عند طائفة من المستشرقين غير المنصفين، وهؤلاء كان دورهم أن يظهروا الإسلام بمظهر المتهم، وأن يظهروا النبي صلى الله عليه وسلم بمظهر لا يليق به. في المقابل، حينما نظرت وجدت أن بعض إخواننا من الوعاظ والقصاص لا يحسنون سوى النمط التمجيدي المشاعري عند الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كثير من الناس الآن صاروا أسرى لهاتين القراءتين، فيبقى هو واقع ما بين الدروشة العلمانية اللادينية أو ما بين الدروشة التي يمثلها بعض القصاص. كانت النتيجة أن بعض الناس تأثر تأثرا سالبا بما يقال سلبا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إنك لو سألته بشكل واضح كيف عرفت أن نبيك هو النبي الحق، لا يكاد هذا الذي تسأله يبين، لا يكاد يرد عليك ردا علميا عقليا برهانيا صحيحا. وهذه إشكالية كبرى ينبغي أن يتفطن لها المسلم في عصر يقال له عصر العولمة. ينبغي أن يعد المسلم في هذا العصر لكل سؤال جوابا عقليا برهانيا. حينما تأملت وقرأت فوجدت أن خصوم النبوة كثر. يأتي في المقدمة الخصم الأول، والخصم الأول للنبوة، لفكرة النبوة وللرسالة ولماهية الرسالة وللوحي السماوي، الخصم الأول هو المذهب الربوبي. عندنا المتمردون أصناف، المتمردون على الشرع، المتمردون على الله، المتمردون على النبي، المتمردون على الدين، المتمردون على التشريعات إلى غير ذلك. يأتي في المقدمة الأولى الذين تمردوا على الله عز وجل فأنكروا وجوده، وهؤلاء يمكن أن نصفهم بالملاحدة أو بالملاحدة الكلاسيكيين التقليديين. طيب في ناس بقى بتقول إحنا بنؤمن إن في إله لهذا الكون، ولكنهم يرفضون رسالات الوحي التي تأتي من هذا الإله، فالإله عندهم مفارق للكون بالكلية. دول بيسموهم إيه؟ دول بيسموهم الربوبيين، بيسموهم الربوبيين. طيب انتوا يا جماعة يا ربوبيين ليه خصوم قوي 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 لقضية النبوة، لقضية الوحي، لقضية رسالات السماء إلى الأرض؟ قالوا والله احنا عندنا أربع اعتراضات كلية، هذه الاعتراضات الكلية هي السبب الذي يؤدي عندنا إلى هذه النتيجة، وهي رفض الإيه؟ رفض قضية النبوة أصلا، فكرة النبوة من الأصل أصلا مرفوضة عندهم. طيب الاعتراض الأول هو إيه؟ أن الإنسان بلغ سن الرشد فلا يحتاج إلى النبوة ولا يحتاج إلى وحي، وإنما يكفيه أن يسير بالعقل وبالعقل وحده. هذا هو الاعتراض الإيه؟ الأول. الاعتراض الثاني أنهم قالوا الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه يدل على وجود مهندس عظيم خلق الكون ليعمل بطريقة آلية مستغنية عن العناية الإلهية. طيب حجتكم الثالثة ايه يا جماعة؟ قالوا والله لو سلمنا ان في حاجة اسمها نبوة فان الدليل على صدق النبوة المعجزة، والمعجزة فكرة تقليدية ميتافيزيقية يعني غيبية سخيفة يرفضها العقل العلمي في هذا العصر. طيب رابع مشكلة عندكم ايه يا جماعة؟ قالوا لو سلمنا جدلا بالحاجة للوحي فإن التسليم بالحاجة للوحي ليس معناه الإقرار بصحة الإسلام، وإنما الواجب أن نقوم باستعراض تام وبمراجعة نقدية لكل الأديان حتى يتبين لنا الحق من الباطل. يبقى دول الأربع حاجات اللي بيعتمد عليهم أصحاب المذهب الربوبي في إنكار نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفكرة النبوة عموما. احنا بقى هناخد خطوة خطوة كده، خطوة خطوة مع عم عطوة الربوبي. يبقى كمان مرة، خطوة خطوة مع عم عطوة الربوبي هنمسكه. خير يا عم عطوة يا ربوبي، انت بتنكر النبوات ليه؟ يقول لك خلاص الانسان بلغ سن الرشد لا يحتاج الى النبوة ولا يحتاج الى رسالات السماء، وانما يكفيه ان يسير خلف العقل وفقط. هنقول له يا عم عطوة للأسف الشديد كلامك غلط، والرد عليه من سبع وجوه. عد معنا يا عم عطوة. رقم واحد، وماذا عن الأشياء الغائبة عن العقل والحس؟ هتقول ايه الأشياء اللي غايبة عنه، هل هتنكرها؟ والجواب لا، لأن في أشياء حقيقة موجودة حتى وإن غابت عن عقلي وعن حسي. يبقى دي أول حاجة، ودي تثبت أن فوق كل ذي علم عليم. التانية، أحيانا بعض الأمور العقلية تتكافأ فيها الأدلة، فإذا تكافأت الأدلة العقلية نحتاج إلى مرجح، هذا المرجح سيكون عقلي أم عقلك؟ أم عقل فلان؟ أم عقل علان؟ ها صح. ما هو أنت النهاردة لما تتكافأ الأدلة العقلية هنحتاج إلى عقل، بما أن أنت بتنكر خلاص رسالات السماء يبقى هنحتاج إلى واحد بشري برضه هو اللي يحكم منه. فالبشري ده لما يجي يحكم، طب ما هو عقله ده الذي يفاخر به هو نفس العقل الذي يتنكر له غدا. سبحان الله. يعني ايه؟ يعني هو كان النهاردة راضي بعقله وراضي بالمنتج الذي يعطيه هذا العقل، فلما كبر بعد يومين ثلاثة أنكر ما كان يعرف من أمسه. طب ما هو اللي هو أنكره ده، ده كان عقله صح ولا لا؟ فازاي هو أنكر على نفسه على عقله اللي هو كان بيدعي أنه الأصوب في وقته؟ يبقى حينما تتكافأ الأمور العقلية نحتاج إلى مرجح، والمرجح لو كان عقلا فإن كثيرا من الناس لن تقبل به، لأن عقلك ولا عقل الدكتور فلان ولا عقل المستشار فلان ولا عقل رائد الفضاء فلان ولا عقل عالم الذرة فلان، أي عقل فيهم بقى؟ يبقى دي نقطة مهمة قوي في الرد. ثالث حاجة، تنظيم المعاش وتنظيم الحقوق والواجبات أمر أعقد من أن يحسنه عقل البشر. ده الأمور صعبة قوي، فمحتاجة إلى توفيق إلهي منا من الله علشان تعمل لي ضبط لكل حاجة طالعة معايا. رقم أربعة، مش أنت بتقول إن الكون جميل؟ أمال إيه؟ بتقول إن الكون ماشي بطريقة حاجة كده زي الفل. هنقول طب ما هو من القبح وإهدار معاني الجمال الظن أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بهذا الإبداع ثم تركه للاضطراب والحيرة. صح، ده أقبح القبح، وده دليل من الأدلة اللي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات على ضعف حجة هؤلاء القائلين بالاستناد إلى العقل المجرد دون الحاجة إلى الوحي. خامسا، لدفع نقص العقل فإن العقل يحتاج إلى الوحي. ليه؟ ليه العقل بيحتاج إلى الوحي؟ حتى يحفظه، حتى يحفظ الوحي والعقل من مكر الهوى ودواعي الفتن. لهذا فإن رسالات السماء تساعد العقل على اتساع المدارك وعلى أن يصل إلى مقصوده من غير وقوع في براثن الهوى أو في بياجير الظلام. سادسا، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء تم تأييدهم بالخوارق، وهذا أدعى للقبول عند أصحاب العقول السليمة، لأن كثيرا ممن عاشوا في أزمنة الأنبياء رأوا بأم أعينهم وأحسوا وأدركوا هذه المعجزات وتلك المنجزات التي قام بها الأنبياء في أزمانهم. فإذا رأى القوم هذا الذي فعله الأنبياء فيهم فإن هذه المعجزة وهذا الشيء الخارق العادة أدعى أن يصدق الناس أن هذا نبي، ليس كذلك؟ سابعا، النبوة طريق عملي للسير في سبل الحياة. ليه؟ لأننا بحاجة دائمة نحن البشر إلى قدوات بشرية. أنا لا أريد ملكا ينزل علي من السماء ليعلمني، لا، أنا أريد بشرا مثلي اصطفاه الله تبارك وتعالى وأيده بالمعجزات، وأعظم هذه المعجزات معجزة النبوة. لماذا أحتاجه؟ ليكون قدوة لي، وكما كانوا يقولون إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، أي كن قدوة لي. ومنه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن بالقدوة يصل الإنسان إلى ما يصب إليه من نجاح. وده رد لطيف خالص من سبع وجوه على أول شبهة للخصم الأول للنبوة اللي هو المذهب الربوبي. يبقى لما يجي واحد يقول لك احنا بلغنا سن الرشد وما عدناش محتاجين للوحي وما عدناش محتاجين للنبوة، اقول له تعالى يا بتاع سن الرشد، تعالى يا عم عطوة علشان اعلمك بقى الصح. طيب، تاني مشكلة هتلاقيها موجودة عند صاحبنا بتاع المذهب الربوبي، قوله أن الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه خلق خلقا عظيما بطريقة آلية، فهو يعمل بطريقة آلية ميكانيكية لا يحتاج إلى عناية إلهية ولا إلى تدخل إله. يا راجل يا راجل، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده مردود عليه ردود واسعة جدا 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 جدا. ولك أن تعلم أن نظرية أو النظرية السببية تدحض هذه الفكرة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة، ونحن نثبت كيف تعرفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كيف تعرفنا على الله، كيف تعرفنا على الله. طيب، الدليل الثالث قولهم: الدليل الوحيد لصدق النبوة هو المعجزة. طيب، المعجزة دي فكرة سخيفة تقليدية غيبية ميتافيزيقية، والأفكار دي، الأفكار اللي من النوع دي خلاص ما عدناش محتاجينها. ليه؟ لأننا في عصر العلم، لأننا في عصر النزعة العلموية. النزعة العلموية يعني نزعة تأليه العلم التجريبي. آخر تلاقي بعضهم في بعض الكليات بيسخر من القرآن وبيسخر من الدين. أحد الدكاترة نسأل الله أن يهدينا وإياه بيقول للطلبة: لا إله إلا العلم، العلم وحده لا شريك له، هكذا يقول لهم. حتى إنه قال للطلاب: إذا دخلتم من باب الجامعة ووصلتم إلى المدرج الذي أنا فيه فدعوا المصاحف واطرحوها جانبا وخلوا الدين من عقولكم، فنحن في عصر العلم لا في عصر الأساطير. تقريبا صاحبنا ده يعني إيه؟ يبقى ابن خالته مثلا أبو جهل، ابن عمته مثلا أبو لهب تقريبا يعني، لأن هو بيقول نفس الكلام اللي هم كانوا بيقولوه، ثم كانوا بيقولوا برضو: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كانوا بيقولوا كده. طيب، هنخلينا مع الكذاب لحد باب الدار. هل فعلا مفيش دليل على صدق النبوات إلا المعجزة؟ أولا، المعجزة لازم نفهمها في إطارها الصحيح، ولازم نفهم النبوة في إطارها الصحيح. طب هي إيه النبوة؟ قالوا: النبوة بلاغ لخبر صادق. النبوة بلاغ لإيه؟ لخبر صادق. طيب، بلاغ لخبر علشان أنا أصدق المخبر، ما هو الوقت يبقى فيه خبر وفي مخبر وفي مخبر عنه، صح؟ مش هو كده؟ حلو. شرط قبول هذا الخبر هو إيه؟ العلم أنه جاء عن صادق يخبر عنه بما لا تمنعه العقول ويوافق الواقع. كمان مرة، احنا قلنا النبوة هي ايه؟ هي بلاغ لخبر صادق. مين اللي بلغ؟ احنا بنقول نحن المسلمين اللي بلغ الانبياء. يبقى خلاص، يبقى المخبر مين؟ النبي. والخبر رسالات السماء اللي هي رسالات الوحي، والمخبر عنه هو رب العالمين. جميل. طب شرط قبول الخبر مني انا بقى ايه؟ انا كرجل اكون تابع، هل شرط قبول الخبر زي ما هم بيقولوا ان احنا خرفان وان احنا مغيبين وان احنا بنمشي تبعا لفكرة الاتباع المطلق، وان انا بقفل عيني وبمشي زي ما بيتريقوا كده في بعض الميديا يقولوا الخرفان؟ لا، شرط قبول الخبر مني انا العلم ان المخبر اللي هو النبي يخبر عن صادق. يبقى المخبر صادق ويخبر عن صادق. جميل. يبقى المخبر اللي هو النبي نفسه صادق ويخبر عن صادق، ماشي. طب والخبر؟ لابد وان يكون هذا الخبر مطابقا للعقل السليم والواقع الصحيح. وصلت؟ هذا قيد وشرط في قبول الايه؟ في قبول الخبر. طيب نطبق بقى كلامنا على المعجزة وعليه. فالمعجزة ليست الشرط الوحيد للنبوة، وليست براهين النبوة محصورة في المعجزات، ولكن المعجزة هي واحدة من دلائل النبوة المختلفة المتباينة. وصلت؟ يبقى النهاردة حتى لو انتوا بتقولوا ما احناش هنعمل بالمعجزة، بيقول لكم مفيش مشكلة، ده المعجزة دي حاجة من حاجات هنثبت بها الايه؟ هنثبت بها النبوة. رقم 2، المعجزة دي واقعة فين بالظبط؟ يعني انا محلها من الاعراب ايه؟ هل هي من الممكنات ولا من الواجبات ولا من المستحيلات؟ العاقل صاحب العقل السليم هيقولك ان المعجزة ممكن تحصل، يبقى هي بما انها ممكن يبقى هي من الممكنات، لا هي من الواجبات ولا هي من المستحيلات. امال هي من المستحيلات عند مين؟ عند واحد اسمه هيوم. هيوم ده بيشك في صواب ايده، صاحب المذهب الشكي اسمه هيوم. هيوم ده هو الذي نشر هذه الفكرة، فكرة الشك العقدي في قضية النبوات. فلما نشر هذا النوع من أنواع الشك وصدقه بعض الناس، راح رادد عليه واحد اسمه ريتشارد واتلي. ريتشارد واتلي عمل كتاب بيرد عليه، وحتى عنوان الكتاب ساخر، اسمه شكوك تاريخية حول وجود نابليون بونابرت. هو نابليون بونابرت حد قرأ بربع جنيه في التاريخ يقدر ينكر وجوده؟ ها؟ أبدا، حدش يقدر ينكر وجوده. أمال ليه ريتشارد كتب هذا الكتاب؟ كتبه ليسخر من المنهج الشكوكي الذي يقول به هيوم. طيب هو السؤال، احنا فينا حد حضر نابليون بونابرت؟ يعني انا حضرت الحملة الفرنسية؟ ابدا. حد فينا شاف نابليون بونابرت؟ الحمد لله ما شفناهوش. واخد بالك انت ازاي؟ حد فينا شاف اجرام نابليون بونابرت المكتوب في الكتب لما جت الحملة الفرنسية علشان تغتصب مصر وعلشان تحول مصر من الإسلام إلى العلمانية اللادينية؟ حد شاف الكلام ده؟ لا. قرأنا عنه بشكل متواتر في كل الكتب، سواء الكتب المؤيدة للحملة الفرنسية أو الكتب الإيه؟ المبغضة للحملة الفرنسية، سواء كتب المستشرقين أو سواء كتب الناقضين المسلمين. يبقى نابليون بونابرت حقيقة تاريخية مسلم بها ولا لا؟ صح؟ على مذهب هيوم لا. لا،
أشك، عارف أنت، أنا أشك إذن أنا دبوس. هو ده، هو بيشك. طب أنت يا عم الحاج ده حقيقة تاريخية. فيقوم الناس دول يتناقض، يقول لك اه ده نابليون بونابرت حقيقة تاريخية، انما النبي محمد مش حقيقة تاريخية. يا راجل يا راجل، ده كلام ضلال. طب هتعرف منين انه ضلال؟ النقطة الثالثة بقى اللي انا هقولها لك في الرد على الشبهة دي هتبينها لك. اللي قالها مين؟ اللي قالها الامام ابن ابي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية. ياه، الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه قال إيه؟ قال النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ الإمام ابن أبي العز بيقول لنا النبوة بيدعيها واحد من اثنين، لإما أصدق الصادقين كهؤلاء الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وخيرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي ده أصدق الصادقين، أو يدعيها أجهل الجاهلين. صح، مش الأسود العنسي ادعى النبوة يا أخوانا، صح ولا لأ؟ مسيلمة الكذاب ادعى النبوة ولا لأ؟ صح، حصل ولا لأ؟ مسيلمة، عشان اضحكك بس، مسيلمة ده في مرة قالوا له قول لنا حاجة زي اللي محمد بيقولها لأتباعه، يعني اطلع كده بأي منكش، يعني اعمل أي حاجة عشان نصدق. فقال لهم طب يلا اسمعوا وعوا. قالوا له ها؟ قال لهم والطاحنات طحنا والخابزات خبزا فالعاجنات عجنا. طحنات ايه وعجنات ايه وهمت ايه؟ وبعدين قال لهم طب استنوا بس، خدوا التانية دي، إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الخروف النطاح. طب بالله عليك دي هتتحط الأولى، هتتحط جنب وصافات صفة، ولا التانية تحط جنب إن أعطيناك الكوثر؟ يعني ذخر آخر مزيه وقالوا له والله إنا لا نعلم إنك لكذاب. هم قالوا له، يعني هم نفسهم قالوا له احنا عارفين أنت كذاب، أمال أنتوا بتتبعوه ليه؟ آه دي هتفكرني بأبي جهل لعنات الله على أبي جهل. أبو جهل جاءه رجل فقال له يا أبا جهل، يا أبا الحكم، كان اسمه أبو الحكم، يا أبا الحكم أمحمد صادق أم كاذب؟ المفروض أبو جهل ده راجل سخر حياته للقضاء على رأس التنظيم الإرهابي الذي نشأ في قريش، رئيس الجماعة الإرهابية. فهو الراجل ده شغلته، هو قاعد مسخر حياته سايب كل حاجة ما عدا مين؟ ما عدا رئيس التنظيم الإرهابي. فالمفروض ان لما يجاوب يقول ايه؟ يقول له وايحك انه الكذاب، انه الذي فرق جماعتكم، الكلام اللي هو كانوا بيقعدوا يضحكوا بيه على الايه؟ على السذج. تعرف ابو جهل رد قال ايه؟ قال ويحك بل صادق. ده ما قالوش بل صادق، بيقول له ويحك انت هبل يا جدع، بيقول له كده انت هبل، ويحك بل صادق، امال انت بتحاربوا ليه وبتناصبوا العداء ليه؟ وانتوا يا أتباع مسيلمة صدقتوا ليه؟ قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس بهذا إلا على أجهل الجاهلين. كيف يعرف الإنسان أنه جاهل؟ طبعا تعرف أنك جاهل لما تكون ما انتش عارف تميز بين الصادق والكاذب. طب أنا ميز إزاي بين هؤلاء؟ أهو ابن أبي العز الحنفي قال لك تميز إزاي، قال لك بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما. عايز أعرف ده نبي ولا كذاب؟ ده انت هتشوف كل حاجة، ده انت هتشوف النبي ده في أكله وفي شربه وفي حياته وفي لبسه وفي صدقه وفي كذبه وفي حزنه وفي فرحه، صح ولا لأ؟ يبقى انت هتشوف كل حاجة، أول ما هتشوف كل حاجة هتقوم عامل ايه؟ تحكم ده صادق ولا كذاب. آخر، من أراد أن يعرف صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشوف كلام واحد زي الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، يقوم قايل إيه؟ يقول ومما يثبت لنا به أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان تتبع أحواله وتتبع سيرته الشريفة منذ خلقه الله ومنذ بعث وإلى أن قبر. شوف كل أحواله، لن تجد أحدا في الأرض كتبت سكتاته في الصلاة، كتبت هناته، كتب بكاؤه، كتبت دمعاته، كتبت طريقة تصفيفه لشعره، كتبت طريقة نومه وطريقة استيقاظه وماذا قال ولماذا قال، كتب حاله كله، حتى إنه حدث الناس عن أخص خصائصه ليعلمهم. فكتب حال النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي وشهادة من عاصر النبي، من في الأرض كتب عنه هذا التقرير اللحظي، لا أقول اليومي، غير رسول الله. نختم هذا المجلس بالسؤال الأهم، ماذا لو لم توجد النبوة؟ ماذا لو لم توجد النبوة؟ هو معنى كده ان احنا خلاص خصوم النبوة خلصوا؟ لا لا، ده انا النهاردة بس بتكلم معاك عن مين؟ عن الخصم الاولاني بس، الخصم الأول للنبوة اللي هو من الربوبيين. ده احنا لسه في لقاءات هنتعرف بيها على أصول الخصوم وازاي نكسر شوكة هؤلاء عن طريق تفكيك الشبهات وتحليلها وبيان المغالطات فيها، ثم بعد ذلك بيان الردود العقلية البرهانية عليها. ماذا لو لم توجد النبوة؟ عد معي. واحد، يفقد الإنسان ذاتيته في الحال، فهو سيفقد إنسانيته كإنسان وينتكس إلى مستوى الشيء بلا وجهة ولا غاية ولا إحساس، وبالتالي يتحول هذا الإنسان إلى مجرد أبعاد فيزيائية منفعلة بلا غاية. يبقى ماشي كده لا قيمة له مطلقا في هذه الدنيا. ثانيا، لو لم يؤمن الإنسان برسالات السماء والنبوات سيكون هذا الإنسان عرضة للشكوك والاضطراب والحيرة، وسيكون شعاره قول القائل جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقا قدامي فمشيت. يبقى ماشي كده تايه، ممكن يتحول إلى لا اكتراثي، ممكن يتحول إلى لا ديني، ممكن يتحول إلى ملحد، ممكن يتحول إلى ربوبي، ممكن يصاب باضطراب نفسي، ده كل ده وارد جدا جدا جدا. سيكون هذا الإنسان عرضة لكل الشكوك والاضطراب والحيرة. لماذا؟ لأن نور السماء قد حجب عن هذا الإنسان، والإنسان جسم وروح. أي إنسان هو جسم وروح، لو أعطيت الجسم كل اللي هو عايزه، طب والروح؟ لم يشرق على هذه الروح نور الوحي، إيه اللي يحصل للروح؟ تذبل. ولما تذبل الروح يبدأ الإنسان يحصل له تنغيص، لغاية لما يوصل الإنسان لأسوأ الدركات. ثالثا، بدون النبوة سيعيش الإنسان جاهلا، لأن النبوة تنقلك من مجرد العلم بوجود الله إلى طلب العلم بحقيقة مراده. الله، كلام جميل في غاية النفاسة. بدون النبوة هيبقى عندك مشكلة أصلا، هتفضل طول عمرك جاهل، والجهل ده أقبح أنواع الجهل أن تجهل الله. رخر البني آدم الجاهل ممكن أي حد يكلفته بكلمتين، صح ولا لا؟ ممكن أي واحد لسانه حلو ومرتب كلامه وعنده مغالطات منطقية ممكن يخلي الإنسان ده يشك في وجود الله، صح؟ إنما لو الإنسان ده عنده علم وعنده بصيرة مع العلم يصعب جدا 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 أن يتزحزح عن هذا، صح ولا لا؟ إذا تاخد بالك من هذا المعنى، الإنسان بغير الله عز وجل وبغير وحي السماء سيظل يتخبط في دياجير الظلمة والظلام والظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الهوى، ظلمات العبثية، ظلمات الإلحاد، ظلمات الشبهات، ظلمات الشهوات، ويفضل بقى ماشي كده يخبط. لما يجي بقى نور الوحي يبقى زي نور الكشاف اللي في وشي ده كده، يعمل ايه؟ الله يخليني شايف، وشايف كويس جدا، صح ولا لا؟ يبقى نور الوحي ده بيخليك تعرف حاجتين، تتعرف على الله وتتعرف على حقيقة مراد الله منك. ربنا خلقك ليه وأوجدك في هذا الكون ليه؟ لماذا نحن هنا؟ احنا موجودين ليه؟ عشان نتكاثر زي ما الدحيح قال لما سألوه انت احنا موجودين، قال عشان نتكاثر. إجابة عجيبة، إجابة لا يقولها مسلم موحد، وإنما يقولها إنسان عنده إشكال، عنده إشكال أو عنده بصيرة، أو قد يكون يعني قد يكون أنه لا يدرك المعاني الشرعية إدراكا صحيحا. رابعا، بدون النبوة يبقى الإنسان أسيرا لما سمي بقداسة العقل البشري، رغم أن العقول تتفاوت كما ذكرنا، فإن هذه العقول منها العقول الذكية ومنها عقول دون ذلك، فهذا العقل الذكي يطلب مزيدا من المعرفة، والآخر عنده كسل معرفي، دي مشكلة. هتعمل إيه بقى؟ هتعمل إيه؟ الربوبي مثلا، هعطيك مثال، الشخص الربوبي اللي أنا قلت لك عليه، الربوبي ده زي اللي رأسه على السلم بالضبط. هو أحسن تشبيه له عندنا في مصر هنا زي اللي رأسه على السلم، لا منه بقى ملحد بيتنكر لوجود الله ويتنكر للوحي ويتنكر للدين وماشي كده عشان يبقى ليس له في الآخرة من نصيب، ولا منه بقى مؤمن آمن بالله على النحو الصحيح وآمن بوحي السماء، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: آمنت بالله على مراد الله وآمنت برسول الله على مراد رسول الله. لم يفعل ذلك، وقف في الإه في النص، ولما تيجي تكلمه يقول لك والله أنا رئيس جمهورية نفسي يا جدع، مالكش دعوة أنا كده. هل ده صح؟ لا، والجواب ليس صحيحا، هذا لا يمكن أن يتقدم، بل سيظل يتخبط. خامسا، بدون النبوة لن يستطيع الإنسان فك شفرتي المبدأ والغاية، مش هيعرف يحل لنا مشاكل الأسئلة الوجودية، لماذا نحن هنا؟ من أين جئنا؟ كيف جئنا؟ ما واجبنا؟ ما المطلوب منا؟ ما مصير كل منا؟ ما مآل كل منا؟ كيف سنسير في هذه الدنيا؟ كيف سنعيش؟ وماذا بعد أن يعيش الإنسان؟ وهل يتساوى الناس؟ وماذا بعد هذه الحياة؟ كلها إجابات مشروعة، ولا بد من إجابات واضحات على هذه الأسئلة، أليس كذلك؟ بدون النبوة لن تجيب عن هذه الأسئلة. طيب ما الملاحدة بيكتبوا كتب وبيحاولوا ان هم يردوا، ايه رأيك بقى في تخبط الملاحدة نفسهم؟ هتقولي ما انت راجل مسلم فانت بتنظر النظرة مش حيادية. لا يا عم والله انا ماليش دعوة، انا ممكن اقول لك اسماء كتب دلوقتي حالا لو قريتها هتشوف تخبطهم هم مع بعض، وانا هطلع منها. وخلي بالك دول كلهم ناس منهم يعني حتى بيردوا على بعض، فيهم ناس ملاحدة يعني بيردوا على بعض، يعني هم مش مسلمين ولا حاجة، يعني مفيش انحياز معرفي، مفيش تحيز معرفي ولا حاجة. طيب بدون النبوة لن يتعرف الإنسان على قدوة في زمان سقوط القدوات واستبدالها بأنصاف المتعلمين وأرباع المثقفين. أنت محتاج إلى قدوة، ومش قدوة كمان بشهادتك أنت، ده أنت محتاج قدوة يعني أكثر المنصفين من المستشرقين يقولوا على قدوة. يعني أعطيك مثال، مثلا لما النهاردة تقرأ للشاعر الألماني الكبير جوتيه ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد بحثت في التاريخ عن الإنسان النموذج فوجدته في شخص محمد. خلي بالك ده راجل عادي وما أسلمش، ده راجل بحث محايد، والمفروض ان هو بيبحث علشان يثبت العكس، يعني هو المفروض ان هو بيبحث علشان يثبت ان ده راجل كذاب وان راجل ملفق وان الراجل ده بيبحث عن زعامة وانه بيستغل جهالة الناس علشان يبقى سيد الى غير ذلك مما يقال في بطون كتب كثيرة كتبها المستشرقون. ودي اخواننا برضو هتفيدنا في نقطة ايه، تخلي كتير من الغرب يعني تفهم نظرة الغرب لينا. ما هو الغرب ما بيقراش الا دول صح، فهو لما يقرأ عن الاسلام بهذه الطريقة، النبي الاسلام بهذه الطريقة، فانت هتفهم هم ليه بيبصوا لك بصة العداء، لان دول المجرمين دول هم اللي قلبوا الايه الصور. لا وجاء عندنا وكلاءهم، ما هو في عندنا وكلاء لهم هنا، الوكلاء بتوعهم مين عندنا هنا؟ العلمانيين المجرمين، بياخدوا كلام المستشرقين دول ويرجعوا ايه يقولوه لك بقى بس في صياغة عربية او في صياغة قطرية مصرية بطريقة انت تفهمها، يعني هي إعادة تدوير فقط للشبهات التي قالها أسلافهم من المستشرقين. أيضا مما نثبت به صحة النبوة أن السيرة حفظت وتوارثتها الأجيال، وهذا علامة على صحة الحجة التاريخية بوجود نبي له سيرة كاملة. يقول الإمام ابن تيمية ليس في الدنيا من دونت سيرته وأحواله ومواقفه وسكتاته وحركاته وسكناته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في السيرة سر مكتوم، بل كل شيء في أيدي الناس، كل شيء. يعني النبي ما عملش ايه، يعني في حاجات كان ممكن النبي يسكت عنها، كان في حاجات مش من المصلحة في الوقت ان هي ايه ان هي تطلع، لا ده انت كل حاجة في وقتها ومتقيدة في كل كتب الدواوين السير، ده يدل على انه نبي والله مش العكس، ما اخفاش حاجة صح. طيب مصادر السيرة عرفناها منين؟ من القرآن الكريم، التفاسير المسندة زي تفسير عبيد عبد بن حميد أو تفسير ابن وهب أو تفسير مقاتل بن سليمان أو تفسير الإمام الطبري وغيرها من الكتب المسندة، وزي دواوين الحديث وكتب السير. تخيل أن دواوين الحديث وكتب السير يشهد لها برنارد لويس. برنارد لويس ده أعداء الإسلام، بيقول إيه؟ بيقول أن هذه الكتب لا تجعل أمام قارئها المنصف شكا أنها لنبي وجد في هذا الزمان. خلاص ما فيش قدامي، ما أقدرش بعد قراءاتي اللي هي غير محايدة أصلا أن أثبت أنه ليس هناك إيه نبي. أسد رستم النصراني كتب كتاب اسمه مصطلح التاريخ، بيقول ان الواحد لما يجي يقرا مثلا، بيقول كده لما يقرا ويشوف كتب العلماء والنقاد المسلمين، بيقول زي دلائل النبوة لأبي زرع الرازي، وأعلام النبوة لأبي داود السجستاني، ومعجزة النبي للإمام ابن قتيبة، وأعلام النبوة للحافظ أبي حاتم الرازي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، لا يمكن أن يقول إن مفيش نبي. ليه؟ قال لأن هذه الكتب وتلك المصادر ليست بلون واحد، يعني مش كلها مكتوبة بطريقة واحدة ولا بنود واحد، كل واحد له طريقة. فأي بني آدم بيفهم في حكاية الكتب هيعرف مباشرة الفارق بين الايه، بين المصنف الفلاني والمصنف الفلاني. قال بل هي متباينة ككثير من الكتابات المتباينة التي تناولت سيرة النبي محمد. لا، وخلي بال، بيقول بقى ايه كمان، بيقول والعظمة أن أول من قام بنقد هذه المرويات هم العلماء العرب والمسلمون، يعني مش المستشرقين اللي جايين ينقدوا، لا لا، ده العرب العلماء المتخصصين في علم الحديث هم من قاموا بنقد هذه المرويات ليميزوا الغث من السمين. تخيل، يعني المسلمين نفسهم هم اللي بيقولوا ده. إن دل فإنما يدل على أننا ولله الحمد لا نتبع الهوى، لا نتبع الخرافة، لسنا مقلدين عمي كما يقال عنا، لسنا ماضويين نعبد الماضي ولا نفهم ولا نستشرف المستقبل، بل كل شيء عندنا ببرهان، لأن القرآن العظيم ثمن هذه الطريقة البرهانية فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كان هذا يعني غيض من فيض، وهو بداية إن شاء الله تعالى للإجابة على سؤال كيف عرفت أن النبي هو نبيك الصادق؟ كيف عرفنا أنه النبي، النبي محمد، النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب؟ كيف عرفنا ذلك؟ لعلنا أجبنا على الخصم الأول من خصوم النبوة، وهم أتباع المذهب الربوبي. إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، نحاول أن نرد على خصوم النبوة بهذه الطريقة الجميلة اللطيفة. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يرزقنا حب نبينا واتباع نبينا اتباعا برهانيا صادقا. وأسأل الله تعالى أن يبصر بهذه الكلمات قلوبا غلفة وأعينا عميا وآذانا صمة، وأن يفتح لهذه الكلمات القلوب والأسماع، وأن يهدي بها كثيرا من العقول الشاردة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.